لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على نعمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. بعد أيام تمر علينا ذكرى شهادة أسير كربلاء ولسان الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادته، وهو الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله تعالى عليه. هذا الإمام الذي أبقاه الله تعالى عليلا في ملحمة عاشوراء كي لا تسيخ الأرض بأهلها، فقد ورد أنه لو فقد الإمام من الأرض ساعة لساخت بأهلها، فأراد الله أن يبقي هذا الإمام الطاهر المعصوم. ورد أنه كان عليلا، وفي بعض الروايات أنه ارتث شارك في بعض القتال وأثخن بالجراح فاعتلى ومرض، ودفع الله سبحانه وتعالى عنه القتل ليبقى حجة الله على الأرض. هذا الإمام سلام الله تعالى عليه له دور كبير وكبير في نشر أفكار وأهداف ثورة كربلاء. في كل معالم هذه الثورة كان للإمام ذلك الدور الريادي فيها، كان له الدور وهو على الطريق وهو في الكوفة وهو في الشام حينما اغتنم تلك الظروف لكي يدلي بدلوه مما علمه الله سبحانه وتعالى بعلمه اللدني. في الشام كانت الشام في وضع تحدثت عنه سابقا، هو وضع فيه جهل، فيه تشويه للمفاهيم، فيه عدم معرفة بالقدوة الإسلامية، فكان أهل الشام يجهلون الإسلام الحقيقي، يجهلون حقيقة شخصية النبي، يجهلون أصلا من هم أهل البيت، ويعتقدون أن هذا أبي سفيان هم أهل البيت الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. من هنا أراد الإمام زين العابدين وهو في الشام أن يوصل رسالة أهل البيت، أن يعرف الناس من هم أهل البيت في ذلك المجتمع الجاهل. شيخ كبير أقبل أمام السرايا وعلى لغة أهل الشام قال وهو ينظر إلى السرايا: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح الرجال من سطوتكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. صوروا خطاب، هذا خطاب واحد من أهل الشام لأهل البلاد. لمعن زين العابدين كان موجودا طبعا من فعل بحيث أنه يسد جدار المعرفة عن ذلك الرجل، لأنه كان يعرف أن أهل الشام كانوا مضللين. فقال له الإمام السجاد، قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم قرأته. قال فعرفت هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال له الإمام فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء وآتي ذا القربى حقا؟ قال الشيخ قد قرأت ذلك. قال له الإمام نحن القربى يا شيخ، ولكن هل قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال قد قرأت ذلك. فقال له الإمام فنحن ذو القربى يا شيخ، ولكن هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال قد قرأت ذلك. قال فنحن أهل البيت الذين خصصنا بآية التطهير. سكت الشيخ بعد أن سمع من الإمام هذه الآيات، مما يوضح معرفة الإمام بتفاصيل القرآن الكريم، وكان ذلك الشيخ مطلعا على القرآن. سكت ساعة ثم رفع يديه قال اللهم إني تائب إليك مما تكلمت ومن بغض هؤلاء القوم، اللهم إني أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد. هذه صورة من صور المجتمع الشامي وقتها، ومن صور ما فعله الإمام زين العابدين عليه السلام، ومن اغتنامه لتلك الفرصة. الإمام الخميني قدس سره كان يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا حقا. كان يحكي عن الأمريكان واللي بيفعل الأمريكان من أساليب ومن خطط آخر شيء تنقلب عليهم. جماعة يزيد أتوا بالسبايا وبالإمام زين العابدين عليه السلام إلى الشام، لتتحول الشام بعد ذلك عبر التاريخ إلى مجتمع آخر. الإمام زين العابدين في قصر يزيد يقف هو وأناس كثيرون كانوا في ذلك القصر من كوادر القوم، من رؤوس القوم، من زعماء القوم، ولكنهم كانوا شاميين، ما كانوا يعرفون أصلا من الإمام زين العابدين ومن هؤلاء السبايا وما هي قضية كربلاء ولماذا أتي بهم إلى هذا القصر. والإمام زين العابدين كان شابا صغيرا في السن، فقال ليزيد أن يأذن أن يصعد الأعواد، المنبر الذي كان مصنوعا. أبى يزيد فأصر عليه القوم أنه لشو خيفان من هذا الشاب، خليه يحكي، شو بده يحكي، لأنه هني مش عارفين أصلا ما هو الكلام الذي سيقوله الإمام زين العابدين عليه السلام. بعد أن أبى، بعد أن أصر عليه القوم، قبل يزيد أن يصعد الأعواد، فصعد الإمام زين العابدين. الخطبة التي قالها الإمام أراد من خلال سياستها أن يعرف الناس بهوية أهل البيت وبمنزلة أهل البيت وبكرامة أهل البيت ليفتضح أمر الأمويين. قال سلام الله تعالى عليه وهو على المنبر أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسر الله وأسر الرسول ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول ومنا سطي هذه الأمة وسيدي شباب أهل الجنة. سمع الناس بهؤلاء الذين يمثلون قادة التاريخ الإسلامي، والإمام يقول هؤلاء منا منا منا. أردف الإمام: فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأضراب الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعر واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان من أسرى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. كان الإمام زين العابدين يريد أن يعرف بشخصية النبي، ويبدو أن شخصية النبي في ذلك المجتمع لم تكن معروفة بشكل واضح، فأراد أن يعرف بهذه الشخصية العظيمة من خلال ما منحها الله سبحانه وتعالى من كرامات. ثم أكمل خطبته: أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. ثم عقب يعرف بجده أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وهو المظلوم لا في المجتمع الشامي فقط، هو المظلوم في المجتمع الإسلامي عامة. أنا ابن من بايع البيعتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، يعسو بالمسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، سمح سخي بغلول زكي ليث العراق وكبش العراق، مكي مدني أبطحي تهامي خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري أبي الصبطين الحسن والحسين علي بن أبي طالب. ومن الواضح أن الإمام زين العابدين عليه السلام يغتنم هذه الفرصة بالوقت القليل الذي سمح له فيه أن يذكر بشكل مضغوط كرامات أمير المؤمنين عليه السلام. المتأمل بهذه الخطبة يلخص فيها الإمام زين العابدين عليه السلام تاريخ الإمام علي: أنا ابن من بايع البيعتين، صلى القبلتين، يختصر تاريخ القبلة، قاتل ببدر وحنين، لم يكفر بالله طرفة عين، بينما الآخرون كانوا قد عبدوا الأصنام، يعصوا بالمسلمين. ثم يعدد بعد ذلك المعارك التي حدثت، قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين في الحروب التي جرت في الجمل وفي النهروان وفي صفين، ثم يعدد أوصافه الخاصة: سمح سخي بهلول زكي ليث العراق كبش العراق مكي مدني أبطحي. ثم يتحدث أن الإمام هو والد السطين ويتابع الإمام زين العابدين. أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن بضعة النساء. وأخذ يكمل خطبته فوقف يزيد مخيفة ومخافة أن يؤثر على الناس الذين لم يسمعوا بهذه الكرامات من قبل. ماذا يفعل؟ ارتبك في ذلك، قال للمؤذن أذن، مش على الوقت أذان، ولكن يريد أن يقطع خطبة الإمام زين العابدين على الإسلام. من ولا يأذن الله أكبر، الناس تنشغل بالأذان وبتنتهي وقت الخطبة. ما كان وقتها الحاكم، ما كان يعير الأمور الدينية الأهمية. وارد أن هذا صلى الجمعة يوم الأربعاء، كان سكران وصلى الأربعاء في أساس الجمعة، ما حدا أذن اليوم الأربعاء وليس الجمعة. قال للمؤذن أذن، فقام يؤذن، سكت الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فأوقف الإمام المؤذن ونظر إلى يزيد، ولعله كان ما زال على المنبر، قال ليزيد: محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت عكرته؟ واهتز ذلك المجلس ليتدخل يزيد مغيرا من لهجته ومن سياسته، ولتتأثر بتلك الكلمات وبما قالته السيدة زينب زوجة يزيد لتظهر في تلك الساحة وهي حاسرة الرأس، ويجري ما يجري في ذلك القصر مما دعا يزيد أن يغير تلك السياسة. ولكن ما جرى في الشام، ما حدث في الشام، انتشر على مستوى تغيرت فيه بعض الله عشان، وجعل يزيد يرجع السبايا ويرجع الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه على رأسهم، ليصل الإمام إلى المدينة. وفي المدينة الإمام أراد أن ينقل لهم ما جرى في كربلاء. في المدينة أمر مختلف، في المدينة يعرفون أن هو الإمام الحسين وهو الذي كان بين ظهرانيهم. فقال في المدينة: يا أهل يثرب أيها القوم، إن الله وله الحمد ابتلانا بمصيبة جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة، قتل أبو عبد الله وعترته وسبي نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلدان من فوق عال السنان. وأخذ يعرفهم بما جرى، لأنه كان في مشكلة إيصال الخبر إلى الناس، فأراد أن يوصل خبر كربلاء، فأوصل ذلك الخبر بالمشاهد التي حدثت، وأنهاها بما يدل على قمة البشاعة بما جرى في كربلاء. قال: والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا، فإن لله وإنا إليه راجعون. وأوصل الإمام رسالة كربلاء. ولكن الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه حينما عاد إلى المدينة أراد أن يبقي الناس في أجواء تتذكر دائما مأساة كربلاء، لذلك بكى الإمام الحسين 20 سنة حتى يبقى الناس في أجواء تستمر فيها تلك الثورة وتستمر فيها تلك الملحمة عبر الأجيال. وكان يشدد على أن يتذكر الناس تلك المأساة، حتى حينما كان يرى الجزار يذبح الشاة كان يسأله: هل سقيت الشاة قبل ذبحها؟ فحينما يقول نعم، لأنه مستحب أن تذبح الشاة بعد أن تسقى، فحينما يقول له نعم لقد سقيتها، كان يقول: لقد ذبح أبي من دون أن يشرب الماء. وهكذا كان الإمام يريد أن يؤجج الثورة وأن يؤجج في ذلك الجيل يصل إلى الأجيال المقبلة. ولكن الإمام زين العابدين صلى الله تعالى عليه في مسألة مهمة جدا في تاريخه جعلها أولوية في سيرته الطاهرة. إن الإمام بعد أن رأى أحداث كربلاء وجد أن من ذلك المجتمع من فقد دينه. أن ذلك المجتمع الذي عاش تشويه المفاهيم في ناحية منه وانهزام النفوس في أخرى عاش عدم دين، عاش تراجعا أعدم الدين في حياتهم، وأيضا عرف أن من ذلك المجتمع من فقد إنسانيته. يعني بكربلاء حينما يقتل الإمام الحسين عليه السلام يقتله ناس ما عندهم دين، ولكن حينما ننظر إلى قضية قتل الطفل الرضيع عبد الله علي الأصغر الأرض ارتبط فقط بالدين. حد قتل الطفل الرضيع ليس حدا دينيا، هذا حد إنساني، هذا الذي قتله فقد إنسانيته لأنه فقد دينه فقط. لذلك عمل الإمام زين العابدين عليه السلام على أن يرجع ذلك المجتمع إلى إنسانيته وإلى دينه، فاستمر في حياته عبر محورين أساسيين في حياته. المحور الأول كان بأن أكد حقوق الإنسانية لعلاقة الإنسان بالإنسان، فكانت منه رسالة الحقوق. رسالة الحقوق تلك الرسالة الخالدة، ذلك الكتاب الذهبي الذي نشر فيه الإمام زين العابدين الحقوق التي ينبغي أو يجب على الإنسان أن يفعلها قبال الله وقبال الإنسان الآخر. فتحدث فيها عن حق الله وعن حق النفس وعن حق السمع والبصر والرجلين واليد والبطن، وعن حق الصلاة والصوم والصدقة، وعن حق الولي والمعلم والمالك والرعية، وعن حق المملوك، وعن حق الأم والأب والولد والأخ، وعن حق الجليس والدار والجار والصاحب والشريك والمال والكبير والصغير، ليطال النواحي الاجتماعية متعددة في رسالة هي رسالة خالدة. إنسان حينما يطلع عليها يرى قمة المفاهيم الإسلامية التي كتبها الإمام زين العابدين في تلك الرسالة. يقول الإمام زين العابدين في مقدمتها، وهذه الرسالة نقلها عنه تلميذه الكبير أبو حمزة الثماني: اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها، في كل حركة، في كل سكنة، في كل جارحة، في كل منزلة، في حقوق أريد أن أتحدث عنها. وأخذ ينشر رسالة الحقوق ليعيد صياغة المجتمع. الإمام زين العابدين عليه السلام استطاع في تلك الفترة أن يعمل على صياغة المجتمع من جديد، ليعيد إلى ذلك المجتمع إنسانيته، ليجعل الإنسان بعد أن فقد إنسانيته يعيش حالته التي يستحق من خلالها أن يطلق عليه بأنه إنسان. وعرف أن ذلك المجتمع كان لابد له من بناء جديد لعلاقته مع الله، فأخذ الإمام يصيغ بناء الإنسان في معنوياته في روحياته. فإذا بالإمام ينبع من فيض علمه الصحيفة السجادية، هذا الكتاب الكبير القيم الذي سمي بإنجيل أهل البيت وبزبور آل محمد، هذا الكتاب كان له دور كبير في صياغة الشخصية التي انتمت إلى أهل البيت. والإمام زين العابدين عليه السلام استطاع في هذا الكتاب أن ينشر بصيغة الدعاء القيم الإسلامية والمفاهيم الإسلامية وما يحتاج إليه لصياغة الإنسان المسلم، لا سيما الذي يريد أن يعيش الإسلام كما أراده الله سبحانه وتعالى. نقل هذا الكتاب بآلاف الأسانيد بشكل لا مجال للشك في سنده، وقد نقل الوالد علامة المجلسي هذا الكتاب بآلاف أسانيد، وروى أنه ذات يوم رأى في المنام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأله عن كتاب يقدمه الإمام إلى ذلك العالم الكبير، فإذا بالإمام الحجة يقدم إليه الصحيفة السجادية ليعبر بذلك عن مدى الاهتمام بهذا الكتاب اللي كان الإمام الخميني قدس سره يفتخر فيه وبمضمونه. يقول الإمام في وصيته في تلك الوصية العالمية، يقول: نحن فخورون بأن الأدعية التي تهب الحياة والتي تسمى بالقرآن الصاعد هي من أئمتنا. ابحثوا في كتب كل المسلمين لن تجدوا أدعية يحاكي فيها المؤمن ربه إلا من صدور أهل بيت النبوة. والتي تسمى بالقرآن الصاعد هي من أئمتنا، نحن فخورون بأن منا الصحيفة السجادية زبور آل محمد كما يقول عنها الإمام الخميني قدس سره. هذه الصحيفة كان الإمام فيها، وإذا قرأها الإنسان يلاحظ تنوع المواضيع فيها. كان الإمام فيها حينما يريد أن يعطي درسا للعلاقة الاجتماعية كان يعطيه بواسطة وبلغة الدعاء، فحينما كان يتحدث الإمام عن علاقة الابن بوالديه كان يدعو الله سبحانه وتعالى ليكون دعاؤه صياغة لهذه العلاقة. يقول في إحدى أدعية الصحيفة السجادية: اللهم اجعلني أهابهما، أهاب والدي، هيبة السلطان العسوف. كيف واحد من ينظر للسلطان ظالم يهابه؟ اجعل الهيبة في قلبي كهيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف، وبري بهما اجعل إحساني لهما أقر لعيني من رقدة الوسنان. كيف لو واحد كان شديد النعاس، وسنان وشديد النعاس، واحد بده ينام قديش بيرتاح بالنوم ويستأنس بالنوم؟ الإمام بيقول: يا رب اجعل إحساني لهما، مش عن ضغط نفسي، إن واحد بيشعر هلا إنه كبر الوالدين، كبر الأب، كبرت الأم، فبيشعر الواحد إنه هلا يعني أنا ملزم أن أخدمهما ويشعر بنوع من المعاناة. الإمام زي العابدين يقول: لا، واجعل بري بهما أقر لعيني من رقدة وسنان، اجعلني أهنى بخدمتهما وأثلج لصدري من شربة الظمآن. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام كان يمارس ما يدعوه بنفسه. ورد في حياة الإمام زين العابدين أنه حينما كان يأكل مع أمه، ويقال أنها مربيته، حينما كان يأكل مع أمه كان لا يضع يده على الطعام إلا بعد أن تضع أمه يدها على الطعام. فقيل له في ذلك، قال: أخشى أن تصدق يدي إلى ما صدقت عينها إليها فأكون قد عققتها. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم الناس كيف يتعاملون مع جيرانهم. فكان يقول: وتولني في جيراني وموالي العارفين بحقنا، إلى أن يقول: ووفقهم لإقامة سنتك والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم وسد خلتهم وعيادة مريضهم. أنا واحد يكون عم يدعو هذا الدعاء، أحسن ما يطلع واحد يقول إنه إذا مر جارك روح زوره، لمن بعمك إنه أنت بالدعاء تقول: يا رب وفقني أن أزور مريض جيراني وعيادة مريضهم وهداية مسترشدهم. واحد من الجيران ممكن أن تؤثر عليه بكلمة، وفقني يا رب أن أؤثر عليه، أن أهديه، أن أقوم بوظيفتي في الدعوة إليك ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم. واحد يكون عنده جار بيسمع من بعض الأمور الخاصة أن أكتم سر جاري وستر عوراتهم ونصرة مظلومهم وحسن مواساتهم بالمعون. وكان الإمام يدعو لطبقات المجتمع كافة، وكان من خلال أدعيته يعرف الناس بالإمامة وبالحق الإلهي. فكان في الدعاء بدل أن يخطب بين الناس وكان يخطب بين الناس ويدعوهم، وكان إضافة إلى ذلك كان يجلس بين يدي الله ويدعو الله، وآخر يدون ما يقول الإمام: اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علنا لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك. يتحدث عن إمام معصوم وصل الله حبله بحبله بعد أن أقامه علنا. هذه الحركة الثورية العبادية الاجتماعية من الإمام زين العابدين عليه السلام، مع كل التراث والرصيد الذي كان يحمله، جعلت هناك رصيدا كبيرا جدا لإمامة زين العابدين في المجتمع، رصيد ظهر بأوجه لما قدم الإمام زين العابدين من المدينة إلى مكة. والإمام زين العابدين هو ابن المدينة، فقدم إلى الحج ليحج في بيت الله الحرام، وكان في نفس تلك السنة هشام بن عبد الملك الحاكم الإسلامي العام كما يسمونه كان يريد أن يحج، وأراد هشام بن عبد الملك أن يستلم الحجر الأسود، فذهب إليه ولكن كثافة الناس منعته من الوصول إلى الحجر الأسود، حاول فلم يستطع لرحيل الحج يعرف ازدحام الناس على الحجر الأسود، فوقف جانبا ينتظر لعل الفرصة تسنح له أن يستلم الحجر الأسود. فجأة رأى هشام بن عبد الملك ومن معه من الشاميين ومن معه من أصحابه، رأوا الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه يأتي ناحية الحجر الأسود، سلطة وحاكمية وملك هشام بن عبد الملك لم تخوله أن يصل إلى الحجر الأسود، ولكن إمامة زين العابدين كهربت تلك الجموع لكي تفسح بالمجال أمام إمامها ليتقدم إلى الحجر الأسود يستلمه من دون أن يكون أي من الناس قربه. تفاجأ الناس، من هو الذي انبثقت له الجموع ومن هو الذي انحسر عنه الناس ليتقدم إلى الحجر الأسود بدون مرافقة وبدون حاشية، وإنما بهيبته وجلاله؟ قالوا لهشام: من هو هذا؟ قال: لا أعرفه. وكان يعرفه، قال: لا أعرفه. فانبرى له الفرزدق، قال له كما روى ذلك التاريخ، قال له: بلى تعرفه. قال: لا أعرفه. فقال له الفرزدق: أنا أعرفه، هذا بقية الله بقية النبوة، هذا إمام المتقين وسيد العابدين، هذا سبيل حسين وابن فاطمة بنت الرسول الذي انجابت به الظلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضي من مهابته، يغضي حياء ويغضي من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده، أنبياء الله قد ختموا، فليس قولك من هذا بطائره. العرب تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هو. هذه المرجعية التي كان يقول عنها النبي وهو يعبر عن جدي، عن أبي زين العابدين، وعن عمه الحسن والحسين إماما، قاما أو قعدا، إمامتهما لا ترتبط باستلام السلطة، وإنما تبقى وتبقى أفئدة المؤمنين تهفو إليهم حتى لو لم يكونوا على عرش الحكم وعلى كرسي السلطة. هذه المرجعية الواسعة لم ترق لأولئك الحكام الذين نغصت حركة الإمام زين العابدين حياتهم وأرقتهم في الليالي، فكان يقول قائلهم: لا راحة لي وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا، إلى أن بث إليه السم ليستشهد الإمام زين العابدين عليه السلام راحلا مرتحلا ملتحقا بقافلة الشهداء بعد أن أدى ذلك الدور الإلهي الذي جعله الله سبحانه وتعالى علما في كل التاريخ، يخترق كل الجدر لتصل كلماته وهو على منبر الشام، وهو في محراب المدينة، وهو قرب ركن الكعبة، لتصل إلى من ارتبط بالإمام، ارتبطوا بقلوبهم، ارتبطوا بأرواحهم، ارتبطوا بنفوسهم، ليعلنوا له الولاء بعد المئات والمئات من السنين، ليعبروا عن تلك الإمامة التي كانت الدماء عبر التاريخ تنزف لأجل أن يبقى الولاء لهم، لأجل أن يبقى الولاء لهم، وقد بقي الولاء بفعل تلك التضحيات. سلام عليك يا زين العابدين ويا سيد الساجدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.